بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. متفق عليه. فقد لغوت متفق عليه.
يحرم، قوله يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، أما إذا كان يتكلم وهو لا يسمع الإمام، ما يسمع خطابة الإمام ولا كلام الإمام سلام ورحمة الله، كونه في مكان بعيد عن سماع الخطبة فليس عليه شيء، إنما إذا كان يسمع الخطيب يخطب ثم يتكلم ولو لم يسمعه الإمام ولو لم يسمعه بعض المأمومين فإن هذا منهي عنه، ويقول تحت حديث: قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومعناه أنه إذا لغى في الصلاة الليل في الخطبة أن ذلك يؤثر في خطبته حيث لا يستفيد من أجر خطبته، يبطلها، يبطل أجرها، لا لأنه يبطل الجمعة.
ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة إذن ينصت لها،
ينصت لها، لا خطبة إذن ينصت لها أو ينصت لها، يعني في حين سكوت، في حين سكوته بين الخطبتين، في حين جلوسه إذا تكلم بكلام يسير بحيث أنه ينبه شيئا أو يأمر بشيء أو ينهى عن شيء في ذلك لا بأس،
أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له،
وشرع في دعاء لأنه غير واجب، بل إن المداومة عليه ما هي يعني ما هي من السنة، وما لم يكن من السنة كونه اشتغل الإمام به مثل هذا، فإذا تكلم الإنسان في مثل ذلك ما تبطل جمعته.
وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع،
وحتى لو كان في خطبته يتكلم بكلام باطل، من السلف من كان يسبح يذكر الله إذا تكلم الخطيب بكلام باطل. نعم.
وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد،
يعني تعدد الجمعة في بلد واحد منهي عنه، تحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع في البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، هذا إذا كانوا إذا كان الإمام هو إمام البلد على سنة فإنه يحرم ذلك، ينبغي اجتماعهم، أما إذا كان الإمام الذي يؤم الناس الذي هو إمام العيد أو إمام الجمعة يدعو إلى بدعة ومنكر فليجتنب ما حرم الله واجتناب المنكر، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما، وفي مثل هذا الحال يحتاج أن يقيم لهم جمعة على السنة في مسجد ولو كان البلد في بلد واحد، وهكذا مصلى عيد
في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة
كضيق. نعم، يعني كون هذا مصلى الجمعة مسجد الجمعة ضيق احتاج إلى مسجد آخر أو بعد، كون مسجد الجمعة بعيد لابد من مسجد حول ذلك الموضع الذي الناس يأتون إليه، ولكون مسافتهم يشق عليهم، أو خوف فتنة، لأن خوف فتنة تحدث، فكون البدع من الفتن يدخل تحت هذا المعنى، والمخالفات والاختلافات والمشاجرات والمضاربات والمخاصمات على مخالفات عقدية مثل هذا، نعم
تشرع، ولا يكون مسجد الضرار إلا مسجد الباطل ومسجد البدعة.
نعم.
لأنها
قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيها أبدا، مسجد مؤسس التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه.
لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا قاله بالكافي والمغني. وقيل لعطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم بها. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة جمعة. رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم. ورواه ابن ماجه ولفظه: فليضف إليها أخرى. وعنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. متفق عليه.
هذا في حق الجمعة وغيرها: من أدرك ركعة ركعة فقد أدرك الجمعة. وهكذا يعني في سائر الصلوات بقي: إذا أدركه في التشهد صلى ظهرا، بل إذا أدركه وقد فاتت قراءة الفاتحة على الصحيح وما أدرك الركعة كاملة، أدرك بعضها، لأن الفاتحة ركن في الركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلو أدركه هو راكع ولم يقرأ الفاتحة عن المأموم فإنه ما أدرك الركعة كاملة، مثل هذا الحال يصلي ظهرا.
وإن أدرك أقل نوى ظهرا. وقال أبو إسحاق بن شاقلة: ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية الإمام إمامه ثم يبني عليها ظهرا، لأنهما فرض من وقت واحد. قاله في الكافي.
هو غير صحيح. اختلاف النيات المأموم والإمام في مواضع معلومة: في صلاة المفترض خلف المتنفل، المتنفل خلف المفترض، وهكذا. هذا القول غير صحيح.
وأقل السنة بعدها ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. متفق عليه.
صلى ركعتين في بيته وصلى أربعا في المسجد، ونعم أقلها، وله أن يصلي أربعا بعد الجمعة وهكذا قبل الظهر. وإن صلى أربعا بعد الظهر في بعض الأوقات لحديث ابن حبيب لا بأس، حتى وإن كان ظهرا.
وأكثرها ست لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة إلا البخاري. فالمجموع ست ركعات: ركعتان من فعله وأربع من أمره. قاله في القواعد.
هذا خطأ، هذا فهم خطأ، أن يضيف يعني أربع إلى ركعتين فتصير ستة، وإنما صلى ركعتين تارة وصلى أربعا تارة، أما أن يصلي ستة بعد الظهر فهذا ما يدل عليه هذا الحديث.
وسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد. رواه البيهقي. وأن يقرأها في فجرها ألف لام ميم السجدة.
قراءة سورة الكهف في يومها يعني في أي يوم، في أي حال من يومها، سواء كان في أول يومها أو آخره، على هذا المفهوم. لكن يعني يكون هذا كنظير غسل الجمعة، أنها تقرأ من أول النهار إلى وقت الصلاة، وقت صلاة الجمعة. وهي من راجح وقفه على أبي سعيد، الحديث الراجح وقفه على أبي سعيد كما نص بعض الحفاظ على ذلك. فإن فعل بعض الإنسان في بعض الأوقات بهذا الموقوف لا بأس، لا ينكر على من قرأها. أما مداومة عليها فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها في حديث صحيح، على قراءته يوم الجمعة في حديث صحيح، إنما هذا موقوف.
وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة. وفي الثانية: هل أتى الإنسان؟ نص عليه، لأنه
هل أتى الإنسان؟ هل أتى؟ ينكر عندنا.
نص عليه لأنه عليه السلام كان يفعله. متفق عليه.
طيب، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي ملازمة هذه السنة. وفي الحقيقة يعني من الناس من يقرأ بعض هذه السجدة ويركع ويكمل السجدة في الركعة الثانية، هذا ما عمل بالسنة. أو يقرأ بعض سورة السجدة وبعض من سورة الدهر في الأولى وفي الثانية، وهذا ما عمل بالسنة. وربما قرأ من أواخر السجدة وقرأ من أواخر الدهر، وللناس في ذلك كما فيما يعشقون مذاهب كما هو معلوم. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من يوم الجمعة السجدة كاملة: ألف لام ميم، تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إلى آخرها. لكن هل سجد فيها؟ الحافظ ابن حجر ينقل كما في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها يوم الجمعة ولم يسجد، ولم يعلم أنه سجد فيها. وفي الثانية هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى آخرها. ومن أهل العلم من يقول لا يداوم على ذلك حتى لا يظن أنها فريضة، وهذا خطأ، فليس ما يداوم إلا على الفريضة، فيداوم على الفريضة ويداوم على المسنونات المؤكدة، سنن مؤكدة يداوم عليها.
وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، قاله أحمد وقال جماعة لئلا يظن الوجوب، لئلا يظن الوجوب.
هذا الذي نبهنا أنه خطأ. نعم. فيداوم على تحية المسجد إذا دخل المسجد. عند قولهم على قول من يقول إنها سنة، ويداوم على غسل الجمعة على قول من يقول إنها سنة، غسل الجمعة واجب لكل محتم، ويداوم كذلك على الصلاة إلى السترة على قول من يقول إنها سنة ما هي واجبة. وكم من الذين يقولون إنها سنة ويلزمون بالمداومة عليها، فالسنن يعني يداوم عليها كما يداوم على الواجب مع اعتقاد أنها سنة ويواظب عليها سيستمر عليها. ولا سيما وقد اقترن بهذا اللفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان وكانت في المداومة إلا صار، هذا اللفظ يقتضي الاستمرار. سيقرأ يوم الجمعة في الأولى بألف لام السيدة والثانية التي لحسنين الدهر. وقراءة سورة الجمعة في الأولى وسورة المنافقين في الثانية من صبح الجمعة هذا محدث، وكذا أيضا تحري قراءة هاتين السورتين في صلاة العشاء التي سبعتها الجمعة أيضا أنكروه، نقل ابن الحاج في المدخل وغيره ينكرون مثل هذا، وإنما تقرأ الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة وسورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وإلا قرأ سبح في الأولى ولا وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية.